الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في النفس تقربا إلى الله. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد. الشر أن الله قدر الخير والشر على العباد، أي قدر بعلمه ومشيئته مع ما جعله الله في العبد من الاختيار، هذا معناه. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. معناه أن الله تبارك وتعالى كل شيء يدخل في الوجود يدخل بمشيئته وتقديره وعلمه، لا يدخل شيء في الوجود إلا بتقدير الله وعلم الله ومشيئة الله وتخليق الله. لا يوجد فرق بين الخير والشر من هذه الحيثية. الشر وجد بخلق الله وبتقدير الله وبعلم الله وبمشيئة الله، وكذلك الخير لا فرق بين هذا وهذا. الشر ممكن من الممكنات العقلية والخير ممكن من الممكنات العقلية، فهذا حتى يوجد لابد أن يوجد بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله وتخليق الله. هذا مثل هذا من هذه الناحية. الخير شيء يسمى من الممكنات العقلية، الممكن العقلي يعني ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، يقال عنه ممكن عقلي. فكل ما دخل في الوجود قبل أن يدخل في الوجود لم يكن موجودا، يعني كان معدوما، كان معدوما ثم صار موجودا، معناه قبل هذه الحالة وهذه الحالة، فيسمى ممكنا عقليا. فهذا حتى يوجد لابد أن يكون وجوده لقدرة القابل سبحانه وتعالى، حتى يدخل في الوجود لابد أن يكون بقدرة القادر وهو الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يكون بعلم الله، لأن هذا العالم ملك لله، هل يكون شيء فيه بدون علم الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يجوز. إن كان يحصل فيه شيء بدون علم الله لكان هذا وصفا لله بالجهل والعياذ بالله، والجهل نقص، والنقص مستحيل على الله. الله تعالى لا يجوز عليه النقص، فلو دخل شيء في الوجود بدون علم الله فكان معناه أنه يجهل ذلك، ولو كان الأمر كذلك لكان نقصا عليه، والنقص مستحيل في حق الله. فإذا كل شيء يدخل في الوجود بعلم الله سبحانه وتعالى، وهذا العلم الذي هو صفة لله علم أزلي، يعني لا بداية له ولا نهاية له، وليس شيئا محصورا، وليس شيئا محصورا، وليس شيئا متغيرا، وليس شيئا متجددا. نحن علمنا محصور، نعلم أشياء دون أشياء، وعلمنا حصل لنا بعد جهل، بعد أن لم نكن عالمين بأشياء صرنا عالمين بهذه الأشياء. هذا تطور، التطور لا يجوز على الله تبارك وتعالى. ثم نحن لا نعلم كل شيء، الذي يعلم كل شيء هو الله، وهو بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية. لا يقال عن الرسول أو عن الولي يعلم كل شيء، لا، الله هو الذي يعلم كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما علمه ربه سبحانه وتعالى، حتى من المغيبات من الأشياء التي ستكون ولم تكن في زمانه صلى الله عليه وسلم، علم أشياء الله تعالى أعلمه إياها. ليس كل شيء من الغيب كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد يشارك الله تعالى في شيء من صفاته، لا أحد يشارك الله تعالى في شيء من صفاته. فهذه الصفة لله سبحانه وتعالى أنه عالم بكل شيء، وهو بكل شيء عليم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجد أشياء لا يعلمها عليه الصلاة والسلام، كان يوجد في حياته في زمانه منافقون يأتون المسجد يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم، منافقون يعني من الكفار الذين يعتقدون ضد الإسلام ويظهرون الإسلام، يعني في الظاهر ينطقون بالشهادتين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في المعتقد يعتقدون خلاف الإسلام لا يصدقون بالنبي. في أول الأمر الرسول ما كان يعرفهم، ما كان يعرف هؤلاء المنافقين، الرسول ينظر إلى هؤلاء الذين يأتون المسجد يحكم عليهم حتى بالظاهر بأنهم من المسلمين، فأوحى الله إليه مرة بأسماء المنافقين وكانوا في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يناديهم في المسجد بأسمائهم، يا فلان ابن فلان أنت منافق خرج من المسجد، يا فلان ابن فلان أنت منافق خرج من المسجد. قبل هذا ما كان يعرف، وإلا ما سكت عن حاله وهم كفار ويصلون صورة خلفه صلى الله عليه وسلم، لو كان من الأول يعلم يسكت لهم وقد دخلوا مسجده وعملوا صورة الصلاة، لكنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب كله إلا الله، لا يعلم الغيب كله إلا الله، حتى الملائكة لا يعلمون كل الغيب، بعض الملائكة يطلعون على شيء من المغيبات، على شيء مما سيكون في المستقبل، ليس على كل شيء، الذي هو بكل شيء عليم هو الله وحده سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل 70 من الصحابة من القراء من أهل العلم ليعلموا أناسا القراءة في ناحية، المشركون علموا بذلك، علموا بإرسال الرسول لهؤلاء الصحابة القراء، فكملوا لهم في مكان، ولما وصلوا إليه قتلوهم، قتلوا 70، قتلوا 70 صحابيا. لو كان الرسول يعلم كل الغيب يرسل هؤلاء الصحابة إلى حيث يقتلهم هؤلاء المشركون، ما كان ليفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخذ حمزة عمه معه إلى غزوة أحد، أين قتل حمزة؟ في غزوة أحد، قتله وحشي. لو كان الرسول يعلم أن هذا الرجل يقتله في تلك الناحية يأخذه ليقتل هناك، ليقتل في تلك المعركة، ما كان الرسول ليفعل صلى الله عليه وسلم. فإذا هو لا يعلم الغيب كله، حتى إنه مرة ضاعت له ناقة، كان عند الرسول ناقة ضاعت، فجاء بعض المشركين على زعمهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم قال له يا محمد أتزعم أنه يأتيك خبر السماء ولا تعرف أين ناقتك؟ فأوحى الله إليه بمكانها في تلك اللحظة، فقال له إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، قال له إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وإنه أخبرني أي الآن أوحى إليه لأنها تعلقت في مكان كذا وكذا، فذهبوا فوجدوا الناقة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن يوحى إليه بمكانها كان يعلم، فكان يعلم هذا ليس نقصانا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا بعض الجهال عندهم غلو، غلو يعني يشطحون، يزيدون عن الحد الذي هو مسموح به في شرع الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، إياكم أن تجاوزوا حدود الشريعة فإن هذا أهلك الذين كانوا من قبلكم. الرسول نهى عن الغلو، الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الله، رسول الله، عبد الله، خير خلق الله، أحسن خلق الله، نمدحه ونصفه كما هو مسموح به في شرع الله، لا نتجاوز ما هو مسموح به في الشرع، فليس من مدح الرسول أن يقال إنه بكل شيء عليم، هذا كفر، وليس من مدح الرسول أن يقال ما مات رسول الله إلا وقد علمه الله كل ما يعلم والعياذ بالله، يعني جعلوه شريكا لله في صفة العلم بكل شيء والعياذ بالله. هذا لا يكون مدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذبه الشخص. مدح الرسول أن نصفه كما نصف في القرآن وكما هو وصف نفسه عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم، هذا مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مدح راقب عالم مدحه الله سبحانه وتعالى بذلك، فنقول عنه ذلك، نقول عنه مثل هذا، لا نجاوز حد الشرع، لا يكون هذا مدحا للرسول، هذا يسمى غلوا، أن يصفه الشخص بما لا يؤذن به في شرع الله، هذا من الغلو الذي منهي عنه في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو بكل شيء عليم هو الله سبحانه وتعالى، الذي هو على كل شيء قدير هو الله سبحانه وتعالى. فحين نقول على كل شيء قدير معناه قدرته تشمل كل ممكن عقلي، الخير ممكن عقلي والشر ممكن عقلي، الخير ممكن عقلي والشر ممكن عقلي، فإذا هذا يدخل تحت القدرة، فإذا هو دخل في الوجود لقدرة الله سبحانه وتعالى. ما دام نقول بقدرة الله ولا شك في ذلك، فإنه لا شك أن الله عالم بذلك، الله علم في الأزل وقدر في الأزل وشاء في الأزل ما يكون في هذا الكون، ما يكون في هذا الوجود إلى ما لا نهاية له، لأن علم الله ليس علما منحصرا، الله تعالى علمه تعلق بما لا يتناهى، علمنا لا يتعلق بما لا يتناهى، الله سبحانه وتعالى علم تفاصيل نعيم أهل الجنة، وعلم تفاصيل عذاب الكفار في جهنم، وعلم عدد أنفاس أهل النار، وعدد أنفاس أهل الجنة، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنفاسهم ليست منحصرة، لأنهم يكونون أهل الجنة في الجنة بلا نهاية، يعيشون فيها بلا نهاية، وأهل النار يكونون في جهنم الكفار بلا نهاية، يمكثون فيها بلا نهاية، الله يعلم ذلك بعلم واحد الذري ليس بمتجدد، لا يقال الله له عدة صفات علم أو عدة صفات قدرة أو عدة صفات إرادة، إرادة واحدة وعلم واحد، مشيئة واحدة، قدرة واحدة، كلام واحد، ليس كلاما متجزئا متعددا، نحن كلامنا متجزئ، نحن نتكلم بكلام متجزئ متركب له بداية وله نهاية، وهو لغة الذي نتكلم به نحن الآن، نتكلم باللغة العربية، اللغة العربية هل كانت في الأزل؟ لا، اللغة حادثة، فإذا كلامي الذي هو لغة حادث، إذا كلام الله الذي هو صفته ليس لغة لأن اللغة حادثة، كلامي الذي أنا أتكلم به مركب من أجزاء، له أجزاء يتركب من أجزاء، يتركب من حروف، فإذا كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس شيئا متجزئا وليس شيئا مركبا، فإذا هو ليس من الحروف، كلامي الذي أنطق به في صوت يخرج، لما أنا أتكلم يوجد صوت يخرج، هذا الصوت يخرج من انسلال الهواء واصطقاق الأجرام، فإذا كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس صوتا، لا يجوز عليه أن يكون كلامه الذي هو صفة ذاته صوتا، كما أن كلامي صوت، أنا كلامي صوت، أنا مخلوق، أنا كلامي متركب متجزء له أجزاء، أنا كلامي له بداية له نهاية، كلام الله ليس كذلك، علمي محصور، علم الله ليس كذلك، علمي حصل لي بعد جهل، علم الله ليس كذلك، علمي لا يتعلق بما لا يتناهى، علم الله تعلق بما لا يتناهى، علمه الذي هو صفة ذاته، وهذا العلم لم يحصل له بعد جهل، نحن علمنا حصل لنا بعد أن لم نكن عالمين بشيء، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يخرج الشخص من بطن أمه لو كان وليا لو كان نبيا لا يعلم شيئا ثم يتعلم، إذا لم يكن يعلم شيئا ثم صار عالما بما هو عالم به، فإذا هذا العلم حادث مخلوق عند الله لا يجوز أن يكون كذلك. ثم أنا إرادتي تتغير، إرادة الله لا يجوز أن تكون متغيرة. أنا أريد شيئا ثم أريد شيئا آخر، أريد شيئا ثم أريد شيئا آخر. أنا يحصل عندي تقلب، عندنا تقلب في القلوب. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذا، ولا يوصف لأن له قلبا، هذا الجزء موجود في المخلوق. الله لا يوصف بذلك. علم الله لا يكون في القلب والدماغ، علم الله صفته في الأزل. نحن علمنا بأي شيء يتعلق بالقلب والدماغ نعلم ونعي بالقلب والدماغ، هذا في المخلوق ليس في الخالق سبحانه وتعالى. فإرادة الله واحدة وليست متغيرة. كل ما شاء الله في الأزل أن يكون لابد أن يكون، لا يتغير ذلك، ولا أحد يستطيع أن يغير ذلك. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يعني ما أراد الله في الأزل أن يكون لابد أن يكون، وما لم يرد الله أن يكون لا يكون. وهذا لا يغيره أحد، لا يغيره أحد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قدر الله وما شاء فعل. قدر الله أي في الأزل، وما شاء فعل. ما شاء الله أن يكون يذكر في الوجود بتخليق الله، وهذا التخليق يسمى صفة فعل، يسمى صفة فعل. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قدر الله وما شاء فعل. ما قدر الله أن يكون لابد أن يكون، ويدخل في الوجود بتخليق الله سبحانه وتعالى. نحن لا نخلق شيئا، الخلق لا يخلقون، المخلوق لا يخلق، الإنسان لا يخلق، الملك لا يخلق، الجن لا يخلق، الله هو الذي يخلق. أنت حين تضع هذا البذر في الأرض أنت لا تخلق هذا الذي يخرج من هذا البذر، الله هو الذي يخلقه. الذي خلق الأصل هو خلق الفرع. يسألك بعض الناس يقول لك: إذا وضعت ماء في مربان، هذا الذي نضع فيه الماء، وأخبطته في كيل في مربان، يقول لك يخرج منه دود، أين جاء هذا الدود؟ فبيطلع منه دود. الجواب: من الذي خلق هذا الماء؟ الله. الذي خلق الأصل هو خلق الفرع. الله هو الذي خلق الماء ويخلق الدود الذي يخرج من الماء، هو خلق الأصل وهو يخلق الفرع. ليس الماء خلق الدود، وليس الإنسان خلق هذا البذر أو هذا الزرع الذي طلع، الله تعالى هو خلق ذلك. الأرض حين يحصل فيها انشقاق من الذي يخلق ذلك؟ الله، ليس الإنسان هو الذي يخلق ذلك. الله يخلق الانشقاق والالتئام. إن الآن واحد منا أتى بتفاحة وشقة، الذي خلق هذا الشقة الذي صار فيها هو الله ليس الإنسان. لو كان الإنسان خلق الشقة لكان يستطيع أن يخلق الالتئام. هل يستطيع الإنسان أن يخلق فيها الالتئام؟ لا، فإذا هو ما خلق الشقة. الذي خلق الشقة هو الذي يخلق الالتئام إن شاء. الإنسان ما خلق هذا، لأن بعض الناس يقول لك: أنا فعلت هذا. أنت فعلت، الإنسان يفعل والله يخلق. أنت تقول: أنا فعلت ذلك، فعلت، لكن من الذي خلق؟ الله. لذلك قال إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: لا فاعل على الحقيقة إلا الله، لا فاعل على الحقيقة إلا الله. فضل هذه الجملة: لا فاعل على الحقيقة إلا الله، معناه الذي يخلق هو الله. الإنسان يفعل لكن الله هو الذي يخلق. يفعل يعني يظهر عليه الفعل صورة، يظهر منه الفعل، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين أخذ التراب ورماه في وجوه المشركين، فانتشر هذا التراب لما أخذه الرسول بيده ورماه في وجوه المشركين، انتشر، دخل في عيونهم. ماذا جاء في القرآن الكريم؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني يا محمد، أنت حين ظهر منك هذا الفعل، حين فعلت هذا الفعل، أنت ما خلقته، الذي خلقه هو الله. وما رميت يا محمد خلقا إذ رميت يا محمد كذبا ولكن الله رمى خلقا لم يخلق هو الله. لذلك العلماء قالوا هذه الجملة: الإنسان يفعل والله يخلق. يفعل يعني هو، ما معنى يفعل؟ يفعل معناه هو مظهر لاكتساب العمل، هذا معنى يفعل. معناه الإنسان مظهر لاكتساب العمل، يعني يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، إن كان خيرا وإن كان شرا. من الذي يبرزه من العدم إلى الوجود؟ الله، ليس الإنسان. فإذا واحد سألك، فإذا إن كان الأمر كما تقول هذا صحيح ما نقوله، فما حظ الإنسان من فعله؟ حظ الإنسان من فعله أنه يوجه قصده نحو الفعل. أما الخلق فهو لله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا يؤخذ من القرآن ومن كلام الرسول، والعقل السليم شاهد له. العقل السليم شاهد لهذا الذي نقوله، أن الإنسان يفعل لكن الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية من أقوى الأدلة. وما رميت يعني يا محمد خلقا، إذ رميت يعني يا محمد كذبا، ولكن الله رمى خلقا. إن لم تؤول بهذا يصير هناك تناقض، ولا يوجد تناقض في القرآن الكريم، فلا بد من تأويلها بهذا، لأن الجملة الكلام فيها عن شخص واحد وعن فعل واحد فعله، وهو أنه أخذ التراب ورماه في وجوه المشركين. والجملة فيها وما رميت إذ رميت، وما رميت ماذا يسمى في لغة العرب؟ يسمى نفيا. إذ رميت ماذا يسمى؟ يسمى إثباتا، وهذا ضدها، النفي ضد الإثبات. وما رميت إذ رميت لابد لها من تأويل، يعني وما رميت يا محمد خلقا إذ رميت يا محمد كذبا، أنت وجهت قصدك نحو هذا العمل، الله خلقه سبحانه وتعالى كما جاء في الآية: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. حين توجه الصحابة لقتال المشركين وقتلوا من قتلوا من المشركين نزلت هذه الآية: فلم تقتلوهم. ظاهرا من الذي قتل؟ الصحابة. لكن من الذي خلق؟ الله، الله هو الذي خلق. لذلك جاء في الآية: فلم تقتلوهم، يعني لم تخلقوا ذلك، ولكن الله قتلهم، هو خلق ذلك. هذا توحيد. هذه من أهم مسائل العقيدة، هذه المسألة التي تحدث عنها أبو جعفر الطحاوي، ونحن الآن نقوم ببيانها، من أهم مسائل العقيدة. والغلط فيها ليس كالغلط في حكم من أحكام الصلاة أو الزكاة أو الحج أو معاملات البيع أو الشراء أو نحو ذلك، لا، الغلط فيها هلاك وكفر والعياذ بالله. الغلط في مسألة القدر، في موضوع القدر، في موضوع علم الله سبحانه وتعالى، في الكلام عن علم الله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الكفر. ليس كالغلط في حكم من أحكام الصلاة أو في حكم من أحكام الزكاة أو الصوم أو الحج أو نحو ذلك، لا. لذلك العناية ينبغي أن تكون أكبر بأمور العقيدة. لذلك نحن نسترسل في الكلام عن أمور العقيدة بالبيان والشرع والتفصيل حتى يثبت هذا في قلوبكم، وحتى تعرفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد. كان الرسول حين يرجع من الغزو صلى الله عليه وسلم يقول في جملة ما يقول: وهزم الأحزاب وحدها. ظاهرا حين توجه الرسول للقتال ومعه الصحابة وغلبوا الكفار، من الذي هزم الأحزاب ظاهرا؟ الرسول والصحابة. ماذا قال الرسول؟ وهزم الأحزاب وحده. وحده يعني لم يخلق ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول قال وحده. كما إذا قلت لا إله إلا الله وحده، لا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في الألوهية. الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود بحق، وهو الذي يخلق وحده. لذلك ممنوع يا أحبابنا أن يقول الشخص اخلق لي كذا كما خلقك الله. الله خلقنا بأن أبرزنا من العدم إلى الوجود. هل أحد يستطيع ذلك؟ لا. قلنا في درس في ذات المضى الإنسان لا يستطيع أن يخلق إصبعا ولا يستطيع أن يخلق أمولا ولا يستطيع أن يخلق حرفا حرفا واحدا لا يستطيع. والدليل على ذلك واقع الحال، إذا فتح كل منا فمه وأراد ووجه قصده لقول ميم أو باء لا يستطيع، لأن الله جعل الإنسان إذا أراد أن ينطق بالحرف الشفوي الميم والباء يحتاج لإطباق الشفتين حتى يخرج منه هذا الحرف، فكل واحد منا إذا فتح فمه لا يستطيع أن يقول ما باء، لا يستطيع، لأن هذا الحرف يخرج إذا أطبقت شفتيك. فمن الذي يخلقه؟ الله، ليس أنت. لو كنت أنت خالقه لأخرجته كما تريد، وأنت تفتح فمك بدون فتح فم بإغلاق كما تريد، لو كنت أنت الذي تخلق، لكن ليس أنت الذي يخلق هذا الحرف. يعني حتى الحرف الله هو الذي يخلقه، الله هو يخلق كل شيء، يخلق الجسم ويخلق العمل، يخلق الأعيان ويخلق الأعراض، يخلق الأجرام ويخلق صفات الأجرام، هو خالق كل شيء وحده لا يشاركه أحد في ذلك. فلا يجوز أن تقال عبارة تفيد أن الإنسان هو الذي يبرز من العدم إلى الوجود، الذي يبرز من العدم إلى الوجود هو الله. قل الله خالق كل شيء أتعبدون ما تنحتون. الله سبحانه وتعالى رد على المشركين شيء هم نحتوه، يعني هم يأتون بالخشب أو كانوا يأتون بالخشب أو بالحجر أو غير ذلك، ثم ينحتون من هذا الخشب أو من هذا الحجر الصنم الذي يعبدونه. أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني الله خلق عملكم ومعمولكم، فكيف تعبدون شيئا الله سبحانه وتعالى هو خلقه؟ أنتم عملتم هذا النحت، لكن من خلق هذا الشيء؟ الله، لأن الله هو الذي خلق عملكم ومعمولكم، فعلكم هو خلقه، والذي كان منكم بعد هذا النحت هو خلقه سبحانه وتعالى، الذي عنده عقل سليم، الذي عنده فهم صحيح، كيف يعبد هذا الشيء ويترك الذي خلق هذا الشيء ولا يعبده؟ يعني هم عبدوا ما خلقه الله وتركوا عبادة الله، فهذا سخط، يعني هذا لا يقبله صاحب العقل السليم، لا يقبل هذا الأمر أن يعبد الإنسان شيئا خلقه الله ويترك الله عبادة الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الشيء. العاقل لا يقبل ذلك، الذي عنده عقل سليم وفهم صحيح لا يقبل ذلك، لذلك جاء الرد عليهم في القرآن الكريم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، خلق عملكم ومعمولكم وتعبدون هذا الشيء هذا الصنم وتتركون عبادة الخالق الذي خلق عملكم وخلقكم وخلق معمولكم، فهذا معناه أنهم تركوا اتباع ما يؤدي إليه العقل السليم، العقل السليم يؤدي إلى هذه العقيدة الصحيحة، يسوق ويقود إلى هذه العقيدة الصحيحة ويدل عليها، لأن العقل السليم هو شاهد للشرع، نقول الآيات من القرآن والعقل السليم شاهد لها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، العقل السليم يشهد لذلك، والله خلقكم وما تعملون، العقل السليم يشهد بذلك، كل ما نقوله من الشريعة العقل السليم شاهد لهذا الذي جاء في الشرع، لأن الشرع لا يأتي بالمستحيلات العقلية، لا يأتي إلا بمجوزات العقول. طلع الفرقة اسمها المعتزلة، ما كانت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة، لكن الرسول بما أوحى الله به إليه تحدث عنها، تحدث أنه ستطلع هذه الفرقة، ستظهر هذه الفرقة فيما بعد وهم ينتسبون للإسلام، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية هم المعتزلة. لماذا سموا القدرية؟ لأنهم يقولون لا قدر، ما يحصل منا ليس بسابق التقدير الأزلي من الله، يقولون ما يحصل منا نستقبله استقبالا، هو أمر جديد يحصل نحن نستقبله بدون سابق مشيئة لله سبحانه وتعالى وبدون تقدير سابق من الله سبحانه وتعالى. طيب كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قال تحذيرا منهم القدرية مجوس هذه الأمة. من هم المجوس؟ المجوس كفار يقولون العالم مدبران، مدبر خير النار والنور، ومدبر شر الظلمة. أما المعتزلة فجعلوا للعالم خالقين بزعمهم والعياذ بالله، لأن العالم ما معناه منذ قليل قلت ما هو العالم؟ أعيان وأعراض. العالم أعيان وأعراض. شو يعني أعراض؟ صفات الأعيان، صفات الأجرام يقال لها أعراض. أعيان وأعراض، هذه الأعيان إما مركبة وإما غير مركبة. إن كانت مركبة فهي الأجسام، الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر. نحن شو عن حالنا؟ جسم. ليش؟ لأننا تركبنا من جوهرين فأكثر. نحن نوع حالنا جسم، نوع حالنا يعني عين، تسمى عينا. هذه أعيان، أما الموجودين هون أعيان. هذه الأعيان لها صفات. إذا كان هذه العين متركبة فيقال عنه جسم، إن لم يكن مركبا فهو الجوهر. يقول عنه العلماء الجوهر، الجوهر يعني ما له قيام بذاته ليس مركبا. الجسم مركب من جوهرين فأكثر. هذا في فائدة، هذا الكلام فيه فائدة، هذا العلم من علم التوحيد وهو مفيد جدا. وهذه الأعراض كثيرة، منها الحركات والسكنات، حركات والسكنات والإرادات والاعتقادات والأقوال، كل هذه تسمى أعراضا. المعتزلة ماذا يقولون؟ فكروا، يقولون الله خلق جسم العبد وخلق جسم الفرس والحمار والبقة والحشرة، كل هؤلاء الأحياء خلق أجسامهم، يقولون وأعطاهم قدرة على خلق أفعالهم، فصاروا هم خالقين لأفعالهم دون خالقهم، وصار الله بعد ذلك غير قادر على خلق أفعالهم. هذا كفر. قال الله تعالى يكررها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ على مقتضى كلامهم ما عاد على كل شيء قدير، على زعمهم بعد أن خلق الإنسان يقولون وأعطاه قدرة على خلق الفعل، مش بس الإنسان والبقة والجرادة وكل البهائم، يقولون صاروا خالقين لأفعالهم، هي من شو الأفعال، من شو هذا من شوي قلتها من الأعراض، دون خالقهم على زعمهم. هذه الأعراض أكثر أم الأعيان أكثر؟ الأعراض أكثر من الأعيان. أنت شخص واحد، كلامك أكثر من شخصك ولا شخصك أكثر من كلامك؟ كلامك أكثر. أنت شخص واحد، أفعالك أكثر أم عينك أكثر، شخصك أكثر؟ أفعالك أكثر. والأفعال والأقوال والإرادات والاعتقادات والأقوال شو قلنا عنها؟ أعراض. أعراض. هم يقولون كل هذه الإنسان هو يخلقها، فمعنى كلامهم أن خلق الخلق أكثر من خلق الله والعياذ بالله. وهذا شرك، وأي شرك؟ ضلال وكفر والعياذ بالله. عقيدة مين هاي؟ المعتزلة. إذا واحد قال يا أخي عم تكلمنا عن المعتزلة، يتكلم عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وظهروا بعد رسول الله في عصر الصحابة، ما لنا وللمعتزلة الآن؟ نحن بالقرن اللي هلا 21، لأن المعتزلة لهم وجود الآن، لكن لا يقول أحدهم عن نفسه إنه معتزلي. ماذا يقول عن نفسه؟ يقول عن نفسه أنا مسلم. إن لم تعرف هذه العقيدة الفاسدة حتى تحذرها، قد يوقعك شخص من هؤلاء فيها ويقول لك هذه عقيدة الإسلام. لأنه ماذا يقولون؟ يقولون نحن أهل العدل، نحن وصفنا الله بالعدل ونزهناه عن الظلم على زعمهم. يقولون هذا وصف لله بالعدل، إنه هو ما خلق من الإنسان الفعل الذي يفعله كالشر مثلا. يقولون الإنسان هو خلقه، مش رب العالمين خلقه فيعاقبه على ما خلقه هو. هذا كفر، هذا إشراك، هذا تكذيب للقرآن وتكذيب لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فتحذيرا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، القدرية مجوس هذه الأمة. المجوس شو يا أحبابنا؟ كفر. فماذا يكون القدرية الذين يعتقدون المعتقدات الفاسدة التي تشبه اعتقاد المجوس يكونون كفار بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عم يقول هذا عنهم، لأن بعض الناس يقول أنا أريد بالكتب أنه مصلي خلف المعتزلة. أي معتزلة؟ يعني الذي لم يصل إلى حد الكفر. في ناس بينتسبوا للمعتزلة ولا يعتقدون هذا الاعتقاد ولا غيره من الكفريات، لكن ينتسبون إلى الاعتقاد. فبعض الفقهاء من الشافعية قالوا تصح الصلاة خلف المعتزلة، ماذا يريدون بهذا؟ ليس الذي وصل إلى حد الكفر، ما في مسلم بيقول، ما في مسلم فضلا عن أن يكون من الأئمة يقول تصح الصلاة خلف الكافر مع العلم الكفري يعني، ولا مسلم يقول هذا. فإذا واحد قال لك بكتاب كذا في كذا، بكتاب فلان في كذا أنه تصح الصلاة خلف المبتدعة، أي مبتدعة يعني الذي لم يصل إلى حد الكفر، أما إذا وصل إلى حد الكفر تصح الصلاة خلفه، ما هو صلاته من الصحيحة؟ الكافر صلاته ليست صحيحة. فإذا كانت صلاته ليست صحيحة هل يصح أن يبتدى به مع العلم بحاله؟ هو صلاته من الصحيحة؟ المنطق يعني يقول إذا واحد علمت أن صلاته فاسدة هل يصح أن تقول أصلي فرض العصر مبتديا بهذا الذي صلاته فاسدة؟ يصح؟ لا يصح. فلما يقول العلماء خلف البدعي، أي بدعي يعني؟ يعني الذي هو من المسلمين دخل في البدعة دون أن يصل إلى حد الكفر. وهو مش كل واحد دخل في البدعة يعني خالف أهل السنة والجماعة في بعض المسائل وصل إلى حد الكفر، هذا مطلوب بيانه. ليش؟ ليش عم نتعب ببيانه؟ إن بعض الناس اليوم الذين يقال عنهم مشايخ ويقال عنهم زكاكرة ويقال عنهم دعاة يقولوا لك صلي ورا كل الناس ورا كل واحد بدعي بدعي معتزلي ومعتزلي وشبه مجسم صلي ورا الكل. ولا قال بعض الفقهاء تصح الصلاة خلف البدعي، قال فلان تصح الصلاة خلف المعتزلي. أي واحد أي معتزلي يعني الذي لم يصل إلى حد الكفر، أي بدعي الذي لم يصل إلى حد الكفر. أما الذين يقول عنهم الرسول مجوس هذه الأمة، فإذا واحد انتبهوا قال لك معقول الرسول هذه الأمة يعني ما بيكونوا من المسلمين في أمة الدعوة في أمة الإجابة، الذين بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمون أمة دعوة بلغتهم الدعوة في أمة الإجابة، المسلمون أمة الإجابة. حتى ما يجي واحد يقول لك ما الرسول قال هذه الأمة، الرسول سماهم من هذه الأمة، أي أمة يعني أمة دعوة بلغتهم الدعوة يعني هذا معناه، ليس معناه أن الرسول يقول عنهم إنهم مسلمون. معلوم مجوس هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. من الذين يقولون لا قدر؟ من المعتزلة ثم المعتزلة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الأحاديث حتى تحفظ وتنقل وتعلم وتروى، ليس لتدفن. أنا بعض الناس يقول لك ليش يا أخي عم تقولنا إياها؟ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس لتروى عنه؟ لما رواه الصحابة؟ لما رواه الصحابة؟ لأن هذا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك، أن يروى عنه وأن يعلم هذا حتى تستفاد منه الأحكام. الرسول قال لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. ظهروا في أيام الصحابة في زمن عبد الله بن عمر، كان لهم وجود واحد جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له مررت بأناس يقرؤون القرآن لكنهم يقولون لا قدر. قال له اسمعوا، مررت بأناس يقرؤون القرآن لكنهم يقولون لا قدر. مش كل واحد قرأ القرآن يعني يكون من المسلمين؟ نعم، قد يكون واحد يهودي ورئيس في اليهود يحمل المصحف ويقرأ فيه، ليس معناه أنه من المسلمين. وقد يحفظ اليهودي القرآن الكريم، ليس معناه أنه من المسلمين. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، لأنهم يقولون لا قدر والأمر أنف. أنف يعني شيء جديد نستقبله بدون سابق مشيئة وتقدير من الله سبحانه وتعالى. فقال له أخبرهم أني بريء منهم، نحن لسنا مع هؤلاء، لسنا على هذه العقيدة، هذه ليست عقيدة الرسول التي تلقيناها منه، وهم براء مني يعني مجرد انتساب ينتسبون للإنسان يقرأ القرآن. الخوارج لما تكلم عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت ما كانوا موجودين أيام الرسول، ظهروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول في وصفهم؟ قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يعني من كثرة ما يصلون يقول الشخص في نفسه قليل ما أصلي بجانب ما يصلون من كثرة ما يصلون. قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقراءته إلى قراءته، يعني من كثرة ما يقرؤون القرآن يستقل ما هو يقرأه إذا قارنه بما هم يقرأون. لكنهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذمهم، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، مجرد قراءة في قلوبهم يعتقدون ما يخالف القرآن. قال عليه الصلاة والسلام هم شر الخلق والخليقة. شر الخلق والخليقة يعني كفار مدمانتهم. من هم شر الخلق؟ الكفار. الله قال عن الكفار أولئك هم شر البرية، شر ما خلق الله. فحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا الرسول يتكلم أنهم يصلون وأنهم يقرؤون القرآن، وقال عنهم هم شر الخلق والخليقة، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني لأقتلنهم قتل الكفار، عاشوا كانوا من الكفار، لأقتلنهم قتل الكفار. قال من قتلوه فهو شهيد، ومن قتلهم فله أجر شهيد. إذا قتلوه هذول الكفار، إذا قتلوه يكون شهيدا، وإذا قتل واحدا منهم له أجر شهيد بالخلاص من شره. من الذي قاتل هؤلاء الخوارج؟ أرسل إليهم الجيش سيدنا علي رضي الله عنه، كانوا كثرة، هؤلاء الخوارج كانوا كثرة، قاتلهم سيدنا علي رضي الله عنه. أرسل أولا عبد الله بن عباس جادلهم، فأرجع أناسا منهم، عددا خلقا منهم رجعوا إلى الحق، والبقية الذين بقوا على ما هم عليه قاتلهم سيدنا علي بحكم الشرع. قاتلهم سيدنا علي بحكم الشرع. وقبل أن يذهب لقتالهم قال لمن معه، قال لهم لا يبقى منهم عشرة ولا يقتل منا عشرة. فبقي منهم أقل من عشرة، كما ألهم سيدنا علي وقتل من الصحابة في تلك الوقعة أقل من عشرة كما قال سيدنا علي. كيف قاتلهم سيدنا علي؟ لماذا قاتلهم؟ لأنهم خرجوا عن الحق، لذلك قاتلهم. فهؤلاء المعتزلة الذين يقولون الإنسان هو يخلق أعمال نفسه، الإنسان هو يخلق الشر، الله ليس خالقا للشر، كذبوا القرآن والحديث والإجماع والعقل، فهم كفار. ومن اعتقد عقيدته ولو ادعى أنه مسلم فهو كافر، كما نص على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رضي الله عنه سئل عن نكاح القدرية، يعني إذا أجى واحد قدري معتزلي أراد أن يتزوج واحدة من بنات المسلمين، هل يزوج هذا القدري هذا المعتزلي؟ فقال سيدنا مالك رضي الله عنه ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولعبد مؤمن خير من مشرك، يعني خير من مشرك. لما أورد هذه الآية جوابا على السؤال؟ معناه هؤلاء مشركون، لا يجوز أن يزوج المشرك من بنات المسلمين. بنت واحد مسلم وهي مسلمة هل تزوج من شخص من الكفار؟ لا يجوز. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لأنه كل مدة يطلع موضة على التلفزيون وبالوسائل الاتصال على الواتساب وبالفيسبوك والتويتر وغيرها، يصير يقولوا مسلمة حرة تزوج مما بدها، مسلم غير مسلم، عجبها ومنيح وكل شيء تمام وموافقين وهن بيحبوا بعضهم يتزوجوا بعض. في قرآن نلتزم بأحكام القرآن، نلتزم بأحكام الشريعة. ماذا في القرآن؟ لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهم، انتهى، ما في نقاش بالموضوع. بل من قال بخلاف ذلك كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. يعني لتعلم المرأة التي كانت من المسلمات أنها إن عاشت مع رجل غير مسلم على صورة النكاح واعتبرت هذا حقا حلالا كافرة، هذه ليست مسلمة. وأهلها إن اعتقدوا ذلك هم كفار. يجب أن يحذر من هذا. كل مدة يطلعون بشيء يقولوا هي موافقة، هي قبلت بذلك، المرأة التي تزني مع الرجل بموافقتها، هل هذا يصير الزنا حلالا لأنها وافقة؟ لا، أعوذ بالله. أليس أكثر الزنا يحصل بالموافقة بين الطرفين؟ أكثر الزنا ما يحصل بالغصب عادة، يحصل بالموافقة. هل هذه الموافقة والتراضي بين الزاني والزانية يصير الأمر حلالا؟ لا، لا يصيره حلالا. هذه المرأة التي كانت من المسلمات أصلها من المسلمات، إن تزوجت يعني صورة غير المسلم، اعتبرت هذا حقا، اعتبرت هذا حلالا، اعتبرت هذا حسنا، فهي كافرة ليست مسلمة. وكل من يعتقد اعتقادها يكون مثلها، لا يكون من المسلمين. ضرر التلفزيون أحبابنا لما عمله غير المسلمين، مش واحد من الصحابة عمل التلفزيون، ما عمله لنفع الأمة، ما عمله لنفع الناس ولا لخير الناس، حتى أهل الدنيا، ليس لمنفعة أهل الدنيا حتى. أليس أكثر ما فيه مضيعة للوقت؟ أكثر ما فيه مضيعة للوقت، إلا ندخل في التفاصيل من الفساد الذي فيه. من أين ترى بين الناس الآن، بين كثير من الناس، أن الرجل يبدو الزواج وحدتين والعياذ بالله؟ ماذا يسمون ذلك بالبرامج والمسلسلات والحوارات على الزعم؟ يسمونه خيانة. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة أم أكثر؟ الصحابة كثير منهم تزوجوا بامرأة واحدة أم أكثر؟ أكثر من امرأة. الله حل ذلك في الشرع، الرجل الحر له أن يجمع بين أربعة من الحرائر، وهذا حكم الشرع، حكم القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من انتقده يكفر، من قبحه يكفر، من انتقد هذا الحكم يكفر، يكون منتقدا للقرآن ويكون منتقدا للرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا أحبابنا، يعني يزرعون يبثون السم في هذه البرامج. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وكانت دون العشر، دون العشر سنين، ليس أمرا مستقبحا لا في الشريعة ولا في عادة العرب، وإلا لانتقده المشركون الذين كانوا مولعين لتكذيبه، كانوا حريصين على تكذيبه وانتقاده لو كان محل انتقاد. هل سمعتم في التاريخ أنه انتقد من قبل المشركين المعاصرين رسول الله انتقد على ذلك؟ لا، لأنه ليس محلا للطعن عندهم. ومعلوم أن عمر كان عمره فوق 50 سنة وزوجه علي بأم كلثوم وهي دون العشر، بنت علي، أم كلثوم بنت علي، زوجه علي، زوجه إياها بفضله ولشرفه ولعلمه ولعلو قدره. ما انتقد أحد ذلك، ما حدا من في ذلك الوقت قال له يا عمر كيف فعلت هذا، كيف تزوجت بهذه الشريفة وأنت في هذا السن 50 وهي دون العشر سنوات؟ لأنه ليس محل انتقاد. هذا الآن كل البرامج التي تبث هذا، قنابل وانفجارات يعملون على هذا الأمر. إذا واحد تزوج صغيرة مش دون العشر، فإذا تزوج وحدة صار عمرها 15 أو 16، هذا عنده محل انتقاد شديد. معلوم بين المسلمين أن الرسول تزوج عائشة وهي صغيرة، وأن عمر تزوج أم كلثوم وهي صغيرة، وأن هذا ليس محل انتقاد. لكن كيف صار يجد بعض الناس يجد شيئا في نفسه عن هذا الأمر؟ إذا واحد أراد أن يتزوج صغيرة، من أين جاء هذا؟ بالتلفزيون، زرعوه، زرعوه بالإعلان، بالإعلان، بيقولوا بالإعلان. إذا واحد يعمل إعلانا لشيء يعملوا مرات هذا الإعلان ثواني قليلة، تمر يمر هذا المشهد أثناء مسلسلات أو برامج، أنت ما بتلاحظ في شيء عم يمر، بس ينزرع في نفسك، يمر على نظرك، لأنه مثلا صورة شراب، أو شراب من الأشياء يصير بنحفظ هذا الشيء بقلبك. إذا عم يمر ثواني، بس ثواني يمر حتى يثبت في قلبك، عم يهيئوك لهذا. فكيف إذا كان كل يوم لمعظم البرامج اللي يسموها مصرية أو سورية أو لبنانية يظهرون استقباح أن يتزوج الرجل لأكثر من امرأة، واستقباح الاستقباح الشديد على زعمهم إذا تزوجهم الصغيرة. شو بيصير في نفوس الجهال؟ يستقر هذا في نفوسهم، في نفوس الجهال يستقر. أما الذي يتعلم علمه يدفع عنه هذا، علمه علم الدين يدفع عنه هذا. لذلك تعلموا وعلموا، يعني تعلموا لأنفسكم وعلموا غيركم، علموا أهليكم حتى يحفظوا من هذا الضلال، من هذا الفساد. يعني أنتم تعلمتوا أن الرجل حرام يصافح المرأة الأجنبية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو حرم ذلك، وصار عندكم مشهور فيما بينكم أنه حرام أن يصافح الواحد منا المرأة الأجنبية، وإذا مدت إيدها هو يرجع بيده يعمل حركة أنه لا يصافح. تعلمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل لها. يعني لو ابتلي بأن دخل مخيط الحديد في رأسه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل لها. وتعلمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، وزنا اليد اللمس، وزنا اليد اللمس. شو يعني وزنا اليد اللمس، وزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق؟ يعني هذه يحصل بها محرمات مقدمات للزنا، النظر المحرم، اللمس المحرم، الكلام المحرم بين الرجل والمرأة كمان هذا من المقدمات. تعلمتم هذا وعرفتم. فإذا إلا واحد قال لك لا أنا برأيي ما في شيء تنصح للمرأة الأجنبية، تعرفون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن كلامه باطل. طيب من دون أن تتعلموا، إذا رأيتم شيخا يضع اللمسة على رأسه، أو واحد يقال له المفتي فلان يصافح المرأة علنا، وأنتم لا تعلمون حكم الشريعة، ماذا يأتي إلى نفوسكم لو كان حراما لما فعله المفتي؟ لو كان حراما لما فعله الشيخ؟ فلما سألوا ليوسف القرضاوي على التلفزيون هل يجوز أن يصافح الرجل المرأة؟ قال نعم يجوز. قال زنى بصافح؟ قال زنى بصافح، أنا بصافح. قال لو مدت إيدها بنت عمي أو بنت خالتي أكسفها إلى هذه الكسوف أخجلها؟ قال يعني أخجل أن أخجلها. هذا كلام هو يقول، هذا ليس دليلا. فعل يوسف هذا يعتبر من الأدلة الشرعية ليثبت به الحكم؟ يعني لا، قلنا أفعال الرسول أدلة وأقوال الرسول أدلة صلى الله عليه وسلم. أما إذا واحد خالف الرسول فالدليل عليه، حجة عليه، كلام الرسول حجة عليه. على قال أنا أصافح، إذا أنت صافحت وقعت في المعصية عليك أن تتوب، ولا يجوز لك أن تقول هذا على وجه المفاخرة بفعل المعصية، على وجه التشجيع على فعل المعصية. فهذول لا وزن لهم ولا عبرة بكلامهم ولا كان لهم شهرة، العبرة بموافقة الشريعة. أن بعض الناس يقول لك بس الدكتور فلان على التلفزيون قال كذا، ثم أنا أقول قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نترك كلام الله وكلام الرسول ونمشي مع كلام فلان وفلان الذي يخالف كلام الله والرسول؟ وين الميزان الصحيح؟ وين الفهم الصحيح؟ هذا ليس من الميزان الصحيح وليس من الفهم الصحيح. نحن ما جاء في القرآن الكريم من الأحكام نتبع هذه الأحكام، ما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام نمشي مع هذه الأحكام التي قررها الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن كل شيء يدخل في الوجود بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وتخليق الله، ولا فرق بين الأعيان والأعراض. يعني هذا الشخص أنا يقال عني عين، والعرض هو صفة الأعيان، صفة صفة الأجسام، صفة الأحجام، يقال عنها أعراض أو صفات الأحجام أو صفات الأجرام أو صفات الأعيان، وهي نحو 40 كما قال العلماء. الله خالق الأعيان وخالق الأعراض، هذا العالم هي أعيان وأعراض، أعيان وأعراض، الله خالق هذا وخالق هذا، فلا يجوز أن يكون مثل هذا ولا مثل هذا سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يكون ذاته كهذه الأعيان المخلوقة، ولا يجوز أن تكون صفاته كصفات المخلوقين. فعلمه ليس كعلم الخلق، وكلامه ليس ككلام الخلق، وقدرته ليس كقدرة الخلق، ومشيئته ليس كمشيئة الخلق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، معناه مشيئة العباد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ليس الله تعالى مشيئته تتبع مشيئة العباد. بعض الناس يرددون هذه الجملة، يقولون لله عباد إذا أرادوا أراد. وبعض الناس قد يتوهم منها معنى فاسد، وبعض الناس قد لا يريد المعنى الفاسد. نحن ممن هذه العبارة، نحن نقول كما جاء في القرآن وكما قال الرسول، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومروا يا أحبابنا الله لا يقدر، كثير هذه يقولوها، يقولوا لا قدر الله في الفصحى، والعوام يقولوا الله لا يقدر. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال الله تعالى وخلق كل شيء تقدره تقديرا، هذا كلام القرآن الذي جاء في القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يقول حش شددوا علينا، أنتم جماعة الشيخ عبد الله الهرري وجمعية المشاريع، كل ما نقول شغلة تقولون منقول، لا ما صحيح، مش كل ما تقولوا شغلة منقول مطلوب، إذا قلتوا شغلة غلط شفقة عليكم وحبا بالخير لكم ننصحكم، إذا أنتم لا تريدون قبول النصيحة واضح ننصحكم، بس أنتم خسرانين، نحن نريد الخير لكم. واحد عم يغلط، واحد يمشي بحسب هذا المشي بحسب الله سيقع في النار، ماذا نقول له؟ يا أخي لا تمشي هذا المشي، أشفق على نفسك. فهو أصر لا بس بيمشي حتى أوقع بالنار، شو بعمل له؟ أنا أنصحه، فنحن شفقة وحبا بالخير لهم ننصحهم لا تقولوا هذا، هذا لا يتماشى، لا يتوافق مع ما جاء في القرآن والحديث. وكل كلمة نقولها ستسجل. كثير من الناس حتى المشايخ ودكاترة وهم عم يقولوا مسائل تتعلق بأحكام شرعية، شو بيقولوا؟ لا سمح الله. شو لا سمح الله؟ أنا جئتم بهذه العبارة، لا تقال هذه العبارة. سمح تأتي لمعنى تفضل بكذا، سمح بكذا تفضل به، يقال لا تفضل الله، لا يقال هذه الكلمة، ليست حلوة قبيحة، عم ينصحهم لا تقولوا هذه الكلمة لأنها ليست موافقة للكلام الحسن، ليست شيئا حسنا، لا تقولوها. وبعض الناس يقول كمان هذه ما فينا نقولها، ما فينا نقول شيء، ما قلنا ما فيكم تقولوا شيء، لكن ليس لكم أن تقولوا ما يخالف الشريعة. هذا هو، والذي يزيد الأمر صعوبة أن الذين يتكلمون بهذه الكلمات يكونون في كثير من الأحيان من الذين يقال لهم مشايخ ودكاترة ودعاة، فيصعب الأمر علينا أكثر. يعني تكون أنت عم تنهي عن المنكر، تنهى عن المنكر، يجيب واحد الداعي فلان على التلفزيون بيقولها، الشيخ فلان على التلفزيون بيقولها، حتى ناس درستهم بعكار. فالحمد لله من المتقبلين، واحد من احبابنا درستهم ثم ذهبت اليه فقالوا لي شيخ الضيع عنا، لما قلنا له حاجه تقول الله والله، عبد الله، الله ما في باللغه العربيه، الله ما في من اسماء الله، ما في لفظ جلاله الله. قال له شو نحن عايشين بالجزيره العربيه حتى نقول عبد الله؟ شو دخل الجزيره العربيه؟ اذا واحد قاعد بالصين ولا بالجزيره العربيه ولا ببلاد الشام، لفظ الجلالة الله مش الله، ما في من أسماء الله الله، ما في، يعني مش شغلة جديدة نحن جبناها طلعناها من جيبتنا، لا ما في. هل سمعتم أن أحدا من الأئمة قال وتنعقد صلاته إذا قال تكبيرة الإحرام؟ فقال الله أكبر. في حدا من الأئمة قال ذلك؟ تنعقد الصلاة بقول الله أكبر؟ يعني من اسم الله؟ يعني ما صحيح أن واحد يقول الله، وهذا تحريف للفظ الجلالة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون يعني يغيرون، هذا تغيير، تغيير ما في في أسماء الله الله. أو بعض الناس يقول لك عبد القادر، مين اللي عم تحكي عنه؟ الله من أسمائه القادر وليس القادر، أقول لعبد الرزاق، ما في من أسماء الله الرزاق، الرزاق هذا من أسماء الله، فنحن نصلح لهم هذا العوج، إن أصلحوا فلنا ولهم، وإن لم يصلحوا فلنا وعليهم، لكن نحن نصلح، وفي ناس تتقبل الحمد لله، تتقبل هذا وتفهم، الله أعطاهم الفهم الصحيح فقبلوا، لكن هؤلاء يزيدون الأمر صعوبة، يسمون مشايخ دعاة، وهم يحرفون ويبدلون ويغيرون، لأنهم يستعملون هذه الكلمات الباطلة الفاسدة. يعني في عكار حدثني بعض من يسكن هناك أنه سمع امرأة تنسب والعياذ بالله خصيتين لرب العالمين، والعياذ بالله بلفظ صريح بالعامية. وين الشيخ؟ أين الذين يقولون نحن دعاة إلى الخير ونحن دعاة باسم الدين؟ لما يتركون هذا الكفر يسري بين الرجال وبين النساء ولا ينكرونه، وإذا أصلحنا الفاسد يعترضون علينا، هم فيهم عواج، هم فيهم عواج، هم الذين يخالفون الصواب، يخالفون الحق، ولا ينصرون أهل الحق بل يحاربون أهل الحق والعياذ بالله. سبحان الله والحمد لله والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم إنا نسألك رزقا طيبا حلالا وعملا متقبلا وعلما نافعا، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، اللهم اغفر لكل من حضر هذا المجلس ولكل من يسمعه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مهلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.